بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نقل الشارح رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام تيمية هذا بعد كلام كثير حول الاستغاثة وحول الدعاء، الفرق بين الاستغاثة وبين مطلق الدعاء، وبعد بيان دعاء العبادة ودعاء المسألة والعلاقة بينهما، إما التضمن على ما يتضمن الآخر أو يستلزمه، وعرف ضابط العبادة المعتبرة وهو عند الله تبارك وتعالى، وهو أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له الدين له ديني. هذا تعريف العبادة التي تعتبر عند الله تبارك وتعالى عبادة حقا، وهو كل أمر شرعه الله وأمر به عباده، فإن التقرب به إلى الله عبادة وصرفه لغير الله شرك بالله عز وجل. فمن صرف شيئا من هذه العبادات من دعاء أو ذبح أو نذر أو توكل أو استغاثة أو صيام أو شيء، فقد اتخذ من صرف إليه تلك العبادة ندا لله وأشرك به مع الله تبارك وتعالى. وهنا يستطرد إلى ما ينقله عن شيخ الإسلام تيمية: إذا كان على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا. وإذا كان هذا المروق من دين الله قد يحصل من أناس في عهد رسول الله وفي العصور الزاهرة في الإسلام، كما حصل للقوم الذين ارتدوا، قوم أسلموا من العرب وارتدوا على أدبارهم في نجد وفي اليمن، وفي لم يبقى إلا ثلاث مدن فقط من الجزيرة ثبت أهلها الإسلام والبقية ارتدوا. فلا نستبعد يعني مروق كثير من الناس في هذه الأزمان، ولا نستبعد وقوع النفاق. بعض الناس يظن أن النفاق انتهى، كان في عهد الرسول وانتهى، لا، هو ماشي في الفرق، فرق الضلال. يعني كم من زنادق يندسون في صفوف الفرق الضالة والأحزاب السياسية لأجل الدنيا هذه ولأجل المصالح، فيندسون يعني تحت ستار الإسلام. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، أسباب كثيرة ذكر منها هذا السبب، وهو الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب كما يحصل الروافض، بل الغلو في المسيح كما هو واقع النصارى، والغلو في المشايخ كما حصل لكثير من الطرق الصوفية يغلون في الأشخاص، إما في شخص الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أو بعض الصحابة أو بعض التابعين أو من يسمونهم بالأولياء على امتداد هذا التاريخ، يغلون فيهم ويتجاوزون بهم الحد الذي رسمه الله تبارك وتعالى عباده، يتجاوزون بهم حدهم، إما يعتقدون فيه نوع من الألوهية أو يعتقدون فيه شيء آخر يتجاوزون به حدودهم.
كما عرف شيخ الإسلام ابن القيم الطاغوت:
كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا تجاوزت بأحد الحد الذي حده الله لا من الملائكة أو من الرسل أو من سائر الناس، تجاوزت به حده عالما أو غيره، فقد جعلته طاغوتا وجعلته ندا لله تبارك وتعالى، سواء عبدته أو اتبعته في تشريع ما لم يشرعه الله، ومن هذا الباب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني شركاء مع الله في التشريع، حلوا الحلال ويحرموا لهم الحرام، حلوا الحرام فيحلونه ويحرمون الحلال فيحرمونهم. قال فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك، هذه الأمور لا تطلب إلا من الله. فإذا أحد طلبها من غير الله فقد جعله إلها مع الله، وقع في حمأة الشرك بالله عز وجل، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الناصر سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وينصر من يشاء، ينصر من يشاء، قد ينصر كافرا على كافر كما حصل لنصر الروم على الفرس. فهذه الأمور لا تطلب إلا من الله عز وجل، فإذا طلبها من غير الله فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى، غلا في هذا الشخص الذي يطلب منه النصر أو الرزق أو الإغاثة، وأعطاه صفة من صفة الإله من صفات رب العالمين، لأن هذه ليست إلا لله، لا للأنبياء ولا للملائكة ولا للصالحين ولا لمخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى اختص بهذه الصفات سبحانه وتعالى، ولا يرضى أن يتخذ لله فيه ند كائنا من كان. أنا في حسبك، قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. قل آية مثل من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. كيف تقول يا فلان في حسبك؟ هو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه نفعا. هذا سيد الرسل، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يا معشر قريش يا بني فلان يا بني فلان لا أغني عنكم من شيء من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان القرآن يا أخي أنت تدعي الإسلام، والقرآن يصدع بهذه الحقيقة في آيات كثيرة، ماذا تريد؟ تريد تكذب القرآن، تكذب الرسول، تكذب الله رب العالمين، ماذا تريد؟ كلام واضح في غاية الوضوح. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل قتل المرتدين الكافرين، هذا جزاؤه في الإسلام، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه على الزكاة وقاتل على غيرها، فهذا أشد كفرا وإغالا في الشرك الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى. قضية الدعاء غير الله قضية ضيعها الروافض والصوفية وأهل الضلال، يعني ضيعوا كثيرا من المسلمين بالتلبيس والحيل وتأويلات الشيطانية، وإلا الأمر واضح في القرآن في غاية الصراحة في غاية الوضوح أنه لا يجوز أن يدعى غير الله تبارك وتعالى، وأنه أكبر الضلال وأنه أكبر الشرك. كيف تخفى هذه الحقيقة وتنطمس معالمها على كثير ممن يقرأ القرآن ويحفظه فيدعو غير الله ويستعيذ غير الله ويقول ويقول ويفعل ويفعل ويذبح ويندب إلى آخره، وتشاهد القبور وتشد بالحال لمن يعتقد فيه نفعا أو ضرا على كما يزين لهم الشيطان. وراح لماذا يقتل هذا ولماذا يستتاب ولماذا لا؟ فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده، والدعاء والعبادة، الدعاء والعبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل يستكبرون عن دعائي. ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلة أخرى مثل الملائكة المسيح وهو عيسى عليه السلام والملائكة، وهو ما أمرهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا عبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما أمرهم إلا بالتوحيد، فسائر الأنبياء كل أنبياء دعوا إلى توحيد الله وإخلاص الدين الله وإلى عبادة الله وحده، وأن لا يتخذوا مع الله أندادا لا أنبياء ولا ملائكة، بلغ عيسى عليه الصلاة والسلام كما بلغ سائر الأنبياء، ومع ذلك جعله ابن الله أو هو الله أو ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. والملائكة والأصنام كل هذه عبدت ولا تزال تعبد، لا تزال تعبد، والناس في كثير من البلدان غارقين في الشرك بالأوثان. الأصنام إذا رحت الهند وكما يبلغنا في اليابان وفي غيرها وشرق آسيا أوثان تعبد على صور الحيوانات وعلى صور الفروج وعلى صور القرود وعلى وعلى وعلى، ويعبد القرد وتعبد الأفاعي وتعبد أشياء من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وثنية سيئة جدا. تحصل طبيب مهندس دكتور أستاذ في فن من الفنون هو عنده واقع في هذه الوثنية. ومن الأخطاء في هذه الدعوات المعاصرة أنها تهون من شأن الشرك، يعني إما لا يرى لا وجود للشرك، وإما أن يهون منه ويقول شرك ساذج ساذج. الله قال أن الشرك ظلم عظيم، كيف شرك ساذج؟ يعني الذي يعبد الصنم أحط ملايين مرات ممن يعبد شخصا حيا والعياذ بالله. الذين يعبدون المسيح أعلى درجة من الذين يعبدون الأوثان، والذين يعبدون العزير أعلى من الذين يعبدون الأوثان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني أمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب، وباح نساءهم المحصنات وباح ذبائحهم، فهم أقل شررا وخزيا ممن يعبد الأوثان. فهؤلاء قلبوا القضية، جعلوا الشرك الأكبر هو الشرك السياسي، وقد لا يكون هناك شرك فيسمى شركا، ثم يهون من شأن هذا الشرك الخطير الذي ما زال ولا يزال من عهد نوح إلى يومك هذا إلا فترات في عهد بعثة الرسل، ثم الشيطان يلتف على الناس ويعيدهم الحفرة التي يرمين فيها دائما. فلا نقلل من شأن الشرك، وكلما انغمس الإسلام في الشرك وانحط في شركه ووثنيته إلى عبادة الأصنام والحيوانات وما شاكل ذلك، كلما كان الخطر خطر شركه أعظم وأعظم وأكبر وأضخم. فلا يهون من شأن هذا الشرك، فالشرك السياسي والشرك البدائي والشرك الحضاري والشرك كذا، هذا شرك بارك الله فيك. وقد لا يكون شركا وأنت تسمي شركا، وهذا الذي يسمي شركا لا تهون منه، هذا أكبر أنواع الضلال وأكثر الكفر وأضل الضلال، لا تهون منه، خوف الناس منه، حذر الناس منه، بيّ خطورته، لا تقول شرك ساذج. لم مثل المسيح والملائكة، العرب كان يعبدون أوثان على صور الملائكة، يكون ملائكة بنات الله ويعبدونهم، قبحهم الله، قبح الله هذه العقليات. لكن الله تاب على من تاب منهم على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وصاروا أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالله أنقذهم بالإسلام. وإلا هي وثنية سيئة جدا، وفيها من الجاهليات والضلالات مثل قول من الله يتخذ بنات بارك الله فيه، وجاء الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون والعياذ بالله، ويأنفون من أن ينسب إليهم الإناث، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتوارى من القوم دس خجل خجل، كيف هذا أمر سيء، ولا يخجل من نسبة هذا الذي يخجل منه إلى الله تبارك وتعالى، جاهلية الضلال والعياذ بالله. قال وهؤلاء الذين يعبدون هؤلاء لا يعتقدون في أن تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات أو هي التي خلقت السماوات والأرض، لما كان الله يقول لئن سألت من خلق السماوات والأرض ما يكون اللات والعزى وفلان وعزير، ما يكونون، يكون الله. الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يدبر كل شيء، فيعترفون بهذا. ومع هذا يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآن نفس النظرية ونفس الفكرة موجودة عند ضلال هذه الأمة، ونحن نتوسل بهم. يسمون العبادة توسل، يسمونها توسل، ويعتقدون نفس العقيدة الشركية، وحجتهم وشبهتهم هي نفس الشبهة. الفرق أن أولئك يعترفون بأن هذه عبادة، أما هؤلاء فيغالطون، يغالطون، ما يسموها عبادة، يسموها توسل، حيل من حيل يعني زعماء السوء من الصوفية والروافض وغيرهم، يأتون مثل هذه الحيل ويقول احنا ما نعتقد فيهم أنهم يضرون وينفعون. حتى قوم إبراهيم ما كانوا يعتقدون في أصلهم أنهم يضرون، قد يعتقد، قد يعتقد أن فيها ضرر ونفعا، ولكن ليس قاعدة مضطردة، وقد لا يعتقد أنها تضر وتنفع. هل ينفع أو يضر؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بس إحنا وراء آباءنا، إنا وجدنا آباء على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فليس من شرطي من تتخذ مع الله ندا ويكون يكون عملك وتقربك إلى شركا أن تعتقد فيه أنه يضر وينفع. هذا من حيل القبوريين، من حيلهم يقول لك أنا أدعو، أنا دعائي توسل، وأنا ما أعتقد أنه فيه يضر وينفع، إنما هو واسطة، هو واسطة يتوسط لي ويأتيني النفوة الضر بواسطته. هذه نفس نظرية الكفار، نفس نظرية المشركين، وسماها الله شركا. قال لكم ادعوني أستجب لكم، ما قد توسطوا بفلان ولا فلان مباشرة، دعوا الله قل يا رب أعطني وأعطيك ويستجيب لك. الاستجابة مضمونة بشروطها، الاستجابة مضمونة. أما هذا قال لك لا، لا يملك قطميرا ولا يستجيب ولا يسمع ولا لا يسمع دعاءك ولا يملك الإجابة ولا شيء، القرآن يخبرك بهذا. كيف تدعو غير الله وتدعي الإسلام وأنت تقرأ القرآن وتؤمن به وترى أنه منزل من عند الله، ثم تقع في هذا الضلال كما وقع قوم أقوام لا كتاب لهم؟ أما أنت بين الكتاب. فكأنه يريد أن يرد على من يقول إحنا ما أعتقد في أن تضر تنفع وأن تخلق وترزق، لأني ما أكون مشرك إلا إذا أعتقد أنه خالق أو رازق أو لا إله إلا الله، لا خالق لا رازق. شوف الضلال، لا إله إلا الله يفسرون بأنه لا خالق ولا رازق غير الله، ولا نافع ولا ضار غير الله. خلص إذا يعني اعتقد هذا الاعتقاد في الله تبارك وتعالى، فله أن يدعو من شاء ويذبح لمن يشاء وينذر لمن يشاء ويستغيث من يشاء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا يهدم لا إله إلا الله، هذا ليس هو معنى لا إله إلا الله. الله خالق الرازق، آيات كثيرة تدل على أنه الخالق الرازق المدبر المهيمن بيده ملكوت كل شيء، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. خذ هذه المعاني من آية غير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. ويجب يا إخوة أن نفهم المسلمين معنى لا إله إلا الله وشروطها، يجب أن نفهمهم، لأن هذا الفهم الخاطئ ضال لمفهوم لا إله إلا الله أوقع أجيالا وأمما في الضلال. هذا التفسير في غاية الخطورة، يجب أن يحارب وأن يوضح للناس أنه أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ونعرف لهم العبادة ما هي. لما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، ما هي العبادة؟ يجب أن يعرف ما هي العبادة حتى لا يتقرب بشيء منها لغير الله، لأنك إذا تقربت بشيء من العبادات لغير الله فقد نقضت لا إله إلا الله. فيجب أن تفهم معناها وتعمل بمقتضاها وتلتزم هذا المقتضى في شؤونك كلها، هذا الذي يجب. أما تقول لا إله إلا الله وتعتقد في ذهنك أنه لا خالق لا رازق، حتى بالفطرة أنت تعرف هذا، زيادة أن القرآن أكد لك هذه الحقيقة أنه لا خالق ولا رازق. المشركون على مختلف حتى الهنادك النصارى اليهود يعتقدون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي ينزل المطر وهو الذي ينبت النبات. وإذا سألت أي وثني يجيبك بهذه الإجابة يجيبك بنفس الإجابة التي كان يجيب بها المشركون في عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولكن الضلال يأتي فين؟ في مفهوم لا إله إلا الله. كان ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يقول الله. لكن وإذا قيل لهم لا إله إلا الله شوفوا كيف يفرقونهم. هم يفهمون الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إذا جئت تقرر لهم توحيد الربوبية لا يعارضونك أبدا، يسلمون لك ويسبقونك الإجابة. لكن إذا جئت تقرر أن المعبود الحق هو الله وأنه لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول في مقام آخر أجعل الآلهة إلها واحدا وإذا ذكر الله وحده ها اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ذكروا مع الأصنام لا بأس ها وقل أعطوا الأصنام وأعطوا الله عز وجل تمام لكن وحده بس أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا الآن إذا جيت تقرر التوحيد مع لا الله عند كثير من هؤلاء الخرافيين تشمئز قلوبهم، يبغض النبي، يبغض الأولياء، يعادي الأولياء. إذا قلت نهدم القبور قال يا ويلك ألا تعلم أن ناس الآن في مشارق الأرض المغاربة يعدون عدة لإعادة المشاهد في المدينة وصورهم صور التي هدمت موجودة. يروا هذه جريمة، يروا هدم القبور ذنب عظيم، تهدم القبور لأن من فيها عبدوا والرسول أمر بهدمها وكان يرسل الرسل إلى هدمها، يرسل من يهدم الأصنام ويرسل من يهدم القبور لأنه ما شكيكان. والفتنة جاءت بالقبور قبل الأصنام، جاءت بالأولياء قبل غيرهم. فالله ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا تحقيق هذه الغاية أن يعبد الله وحده. ومن أعظم عباداته بل أعظمها الدعاء. والدعاء ترى يتخلل كل عبادة ويأتي عقب كل عبادة وقبل كل عبادة لأهميته، أهمية الدعاء. هذا ورد في بعض الأحاديث مخ العبادة، الحديث ضعيف ومن المهم أن يصحه. الدعاء هو العبادة، يكفي هذا صحيح ثابت. الدعاء هو العبادة. كيف؟ لماذا أطلق هذه العبارة الدعاء هو العبادة؟ لأنه أعظم العبادات. الحج عرفة، طيب في يعني طواف البيت وسعي بين الصفا والمروة ويعني المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار كلها ما يحج. لكن يأتي يقول لك الحج عرفة، ها إذا فاتك عرفة ماذا تحصل؟ انتهى الحج، ما في حج. طف اسعى ارمي الجمار بحيث شئت، ما فيش حج. كذلك الدعاء إذا ما أخلصته لله ما فيش عبادة، ضاعت العبادة تماما. فهموا أهمية الدعاء وفهموا للمسلمين الضالين الذين ضلوا في مفهوم لا إله إلا الله وفي صرف العبادة لغير الله، وأهمها الدعاء ثم الذبح ثم النذر ثم هذه الأشياء التي يتقربون بها من منطلق الغلو في الإشخاص وإنزال الناس غير منازلهم ورفعهم إلى درجات ليسوا أهلا لها خاصة بالله تبارك وتعالى. فهذا هو الغلو. وهذا من الأسباب، يعني الشرك هو الغلو، إما في عيسى وإما في بعض الصالحين وإما في الملائكة. هذا الذي يوقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. ولها أسباب أخرى، أسباب أخرى قد يكون غير الغلو، قد يكون غير الغلو. فليجتنب المسلم كل أسباب الضلال وأسباب الشرك بالله ومنها الغلو في الأشخاص. وقد يغلو بعض الناس في الأشخاص فينزلون منزلة الأنبياء في وجوب الاتباع، في وجوب الاتباع، في وجوب الطاعة، وإن كان ما يعتقد أنه معبود ولا يصل لشيء من العبادة لكن يرى أن أتبع هو الحق معه فقط ويوالي عليه ويعادي عليه. هذا ضلال وهذا غلو. وهذا من اتخاذ الأشخاص طواغيت وأندادا مع الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم أن ينزل هذه المخلوقات منازلها. الأنبياء لهم منزلة، الملائكة لهم منزلة، ولا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان بهم. الكتب لها منزلة، الصحابة لهم منزلة، المؤمنون لهم منزلة، وينزل كل إنسان منزلته، وهم كلهم لا يخرجون عن دائرة العبودية لله تبارك وتعالى، كلهم عباد الله في دائرة العبادة، كلنا وإياهم سواء، ما أحد يتميز على أحد. بين أنبياء أعبدوا الناس لله وأخشى الناس لله وأخفف الناس لله تبارك وتعالى، فهم يفوقون في هذه العبودية، ودعوا إلى هذه العبودية، وجاهدوا لتحقيق هذه العبودية، وجاهدوا لمحو ما يضادها من الشرك بالله والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. فهم عباد كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يجب على المسلم أن يعرف ويعتقد ويستيقن في نفسه أن الأنبياء والملائكة عباد لله، فقراء إلى الله، محتاجين إلى الله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الله اصطفاهم لتبليغ الناس شرائعه، وعلى رأسها العبادة. فأمر علم الناس وربوا الناس على إفراد الله بالعبادة وتخصيصه وحده بالعبادة، وعلمهم أنه ليس لنا فيها شيء أبدا، وأننا لا نملك شيئا من أنواع الربوبية أبدا، لا نملك لأنفسنا ولا غيرنا. وهذا هو غاية البلاغ. ولهذا يقيم الله بأنبياء الحجج رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبهم تقوم الحجة. وفي على رأس قائمة ما يحتجون به ويحتجون له العبادة، وإفراد الله بالعبادة، وخلع الأوثان وخلع المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. فلا معبود إلا الله تبارك وتعالى، فلا يدعى في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال الكرب وفي حال الرخاء، لا يدعى إلا الله وحده. لماذا؟ لأن الدعاء أعظم العبادة، الدعاء هو العبادة.
يقول فهؤلاء لم يكونوا يعتقدوا أن تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى. وذولا ما يقول ما نعبدهم، يقول ما يتوسل بهم، فجعلوا هذه العبادة توسلا، جعلوا الاستغاثة والذبح والنذر واللجوء في الكربات والشدائد وفزع القلوب وضراعتها إلى غيرها، جعلوها توسلا، حيلة حيلة. أما هؤلاء صراحة ولا يكون لا ما نعترف، ما نعترف. لماذا تعبدون ويقربون يا الله جلوان؟ ما نعبدهم، يعترفون بأن يعبدونهم، ما نعبدهم إلى هذا الغرض. هذا يقول لا ما يكون أخي نعبدهم، ها؟ يعني سماها بغير اسمها، سمى الشرك بغير اسمه، كما تسمى الخمر بغير اسمها، وكما تسمى كثير من الأشياء بغير أسمائها، من باب المغالطات والتضليل للناس. ويقول هؤلاء شفعاءنا عند الله، وهؤلاء يعترفون بأن هؤلاء يشفعون لهم، يشفعون لهم، ما يمكن الشفاعة أنهم يشفعون لهم، لكن الشفاعة أيضا ما هي عبادة، شفاعة عبد الله بالكل أيضا لا تطلب إلا منه، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إيش دراك أن هذا أذن الله بالشفاعة؟ إيش دراك؟ شفاعة يهرب منها الأنبياء يوم القيامة، كل واحد يقول نفسي نفسي، مين هينة بهم هذه السهولة اللي يصور لك الشيطان؟ الشفاعة أمر عظيم، ملك الله، قل لله الشفاعة جميعا، هي ملك لا تطلبها إلا من الله عز وجل.
فبعث الله، يقول فبعث الله سبحانه ورسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا. يا أخوة شوف،
الشيخ الإسلام تيمية عارف الإسلام، عارف التوحيد، عارف أنواع الضلال، عارف الانحرافات السياسية، وموجودة في عهده. الانحرافات السياسية في عهده هي مثل الانحرافات الموجودة الآن، كالممالك يحكمون بالطاغوت، ما عندهم إلا الأحوال الشخصية فقط، ولهم يحكمون بدستور جنكيز خان في شؤون الحياة، في إلا الأحوال الشخصية،
وما هذا كان شغل أئمة الدعوة والمصلحون، شغلهم الشاغل تهديم القبور وما يتصل بها، وهذا من شغلتهم، هذا من جزء من دعوتهم. لكن وجاهدوا وناضلوا لتحقق للقضاء عليها، للقضاء على هذا الشرك. فهذا الشرك الآن ما يدخل في حساب كثير من الدعوات، يرى القبور تعبد قد يشارك في الطواف على القبور، لا يكون هذا شرك، يكون هذا من حكمة الدعوة. وقد يأتي بالرافضي والصوفي وهم غارقون في الشرك الأكبر، فلا يبين لهم ولا يرى أنهم على ضلال أبدا، ويرى أنهم إخوان، كلنا مسلمون وكلنا إخوان. يا أخي هذا من حقي عليك أن تبين له الهلاك اللي وقع فيه، وأن تنقذه بقدر ما تستطيع من هذا الهلاك. إذا كان أنت تحترمه فاسع جاهدا قبل كل شيء في تخليصه من هذا الضلال في أبواب العبادة قبل أبواب السياسة بمراحل ومراحل. فإذا أنقذته من هذا الضلال استجاب لك في كل أبواب الدين سياسة أو غيرها. هذا الحقيقة يجب أن يفهم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يسلكوا مسلك الرسل وينهجوا نهج الرسل في الدعوة إلى الله، لأن هذا طريق مرسوم من الله رسمه لجميع الرسل، لم يتخلف أحد عن هذه الدعوة، البدء بالشرك في العبادة ومحاربة الشرك في العبادة، حتى كأن الله ما بعث الرسل إلا به. ويأتي والطواغيت موجودين والأحكام والقوانين والأنظمة الشركية في السياسة لا يتحرك في هذا الباب إلا بعد أن ينقذ الناس من الشرك في العبادة، من الشرك في العبادة. إذا استجاب له الناس قال خلاص نحكم بما أنزل الله، ما استجابوا يظل واقفا عند هذه النقطة حتى ينقذهم. أنا أضرب مثلا، أقول لو جئنا إلى مدينة وهم عندهم قبور يعبدونها ويستغيثون بها وينذرون لها ويفعلون هذه الأفعال كلها، أول شيء نبدأ به دعوة العبادة ولا دعوة السياسة إلى تحكيم شريعة الله وإلى إخلاص العبادة لله؟ طيب إذا ما استجابوا، يعني يقولون أبوا أن يستجيبوا، نقول لهم تعال نحكم ما أنزل الله، أنا أقول لهم قلب بارك الله فيكم، إذا استجابوا لنا نقول تعالوا الآن نحكم ما أنزل الله، حديث معك. فليقول أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوا أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليكم الصراط، وما أرسل من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والرسول هكذا حياته كلها، دعواته كلها تبدأ بتوحيد العبادة وهدم ما ينافيها من الأصنام والقبور وما شاكل ذلك. فإذا دعوتهم هدمت القبور، اتجهت القلوب إلى الله عز وجل، عرفت عظم الله وجلاله وأنه لا ند له ولا شريك له في هذه الأمور، والله تقول يا أخي يعني أقم الصلاة آت الزكاة يعني احكم ما أنزل الله اقطع يد السارق وقال الله كذا، يقول لك حاضر، يقول لك حاضر. الآن الدعوات تخطئ فتأتي تبدأ بالدعاء الحاكمية، يا الحاكمية والصراع وقاتل والتدمير وبلايا وفتن ومحن، وهم لم يدعوا على طريقة الرسل الكرام ولم يسلكوا من هذا، طريق خاطئ، طريق ضلال، تهلك نفسك وتهلك الأمة بدون مصلحة. اسلك طريق الأنبياء، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله يأمر محمد أن يقتدي من قبله في هذه الدعوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هؤلاء الذين سماهم الله لمحمد في سورة الأنعام 18 نبيا وأمره أن يقتدي بهداهم. كان دعوتهم سياسية، كان دعوتهم سياسية، صاروا الحكام على الكراسي، لا، يدعون الناس إلى إخلاص الدين لله. إبراهيم جاهد 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 ناضل 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 لحقهم الإسلام وخلصوا تركهم هاجر، ما قال والله الآن ما دام ما استجابوا لهذا الباب أنا أنتقل بهم، يعني باب التشريع يمكن يستجيبون لك، ورفع يعني الشعار السياسي والله يجي الناس مستجيبين، ويثير الأحقاد والضغائن على الحكام ويزد قروشهم، والله يجد ناس يتفهم عليه يمكن يسقط الحاكم. لكن هذا ليس عند الأنبياء، وقلنا موسى لما أغرق الله فرعون جنده ليش ما رجع المسلم وقال خلص نقيم الحاكمية؟ ليش ما رجع؟ راح سيناء في الصحراء. فهذه الأهداف اللي الآن يعني خطط سياسية لا هم لها إلى الوصول إلى الكراسي، هذا ضلال. أنت يا أخي لما تجي إلى هذا الحاكم أو المحكوم وتقول له لا معبود إلا الله وتحقق له التوحيد ومات، مات النجاشي، مات وما يحكم ما أنزل الله. النجاشي ملك وله جيشه وجنوده وملك مسلم ملكي، لكن ما استطاع يحكم ما أنزل الله. نقول كافر؟ نقول كافر لأنه ما حكم ما أنزل الله؟ ملك جيش وجنده ما حكم، لكن لو مات كان وهو يدعو غير الله، يدعو عيسى، كيف مصيره؟ فهموا يا إخوة، فهموا هذه الفوارق العظيمة. لو مات النجاشي على شركه وأن عيسى ابن الله ويدعوه، ها يصلي عليه الرسول؟ طيب مات وما يحكم ما أنزل الله؟ ما يحكم ولا حاجة، حتى الصلاة ما يقدر كان يصلي قدام الناس، يمكن يصلي بينه وبين ربه بس، لكن تطبيق الشريعة وتطبيق الحاكمية والله ما فعل، ما فعل. فيجب أن ندرك هذه الفروق الهائلة جدا بين دعوة الأنبياء وبين دعوة غيرهم. فخموها وفخموها ونفخوا فيها وطبقوا لها وفعلوا الأفاعيل وصرفوا الناس عن دين الله الحق وعن توحيد الله الحق، لا حاكمين ولا محكومين عارفين قضية منهج الأنبياء، يموت على الضلال الحاكم والمحكوم. 60 سنة 70 سنة 80 سنة لا حاكم ولا محكوم عارفين دعوة الأنبياء، إيش نستفيد؟ بالله لو قام دحين واحد حاكم وقال خلاص أنا استجبت لدعوتكم السياسية هذه، أنا أطبق الشريعة في هذا الجانب، طيب نقطع يد السارق، نجيب الزاني، نفعل، لكن والله القبور هذه ما نقدر، ما نرضى، مو ما نقدر، ما نرضى، يقول يمكن نقدر، ما قال يكون تفضل، ما في شيء عندهم، على منهجهم ما في شيء. على مناهجهم حنقول لا والله احنا ما نقبل منك، هي اول شيء نطلب منك ايها الحاكم ان تؤمن بهذا المنهج، ان تؤمن بهذه العقيده، ان تزيل اسبابها كلها. نقول هذا الكلام ولا ما في لقاء بيننا وبينك الا ندعوك الى الله عز وجل وبس.
بل هي امر خاص بالله تبارك وتعالى، ووردت ايات كثيره في بيان اهميه الدعاء، ومن السنة كذلك ورد بعض الأحاديث يثبت أهمية الدعاء، وما الاستغاثة إلا جزء من الدعاء كما سيأتي. فالله تبارك وتعالى بين أن الدعاء غير الله شرك، فقال ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني عبدوهم بهذا الدعاء فيكفرون، يقول احنا ما أمرناكم أن تدعونا، ما أمرناكم أن تتخذون مع الله أندادا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فأثبت الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه لا أحد أضل ممن يدعو غير الله تبارك وتعالى، من أضل ممن يدعو من دون الله غيره، من لا يستجيب لها غير أنه ما يستجيب، تفه غاية الضلال غاية الضياع. إلى يوم القيامة لا يتمكن هذا المسكين فمدعو من الاستجابة، ثم يوم القيامة يكفر بعبادته، ويوم القيامة يكفر بشرككم كما قال تبارك في سورة فاطر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ايش تبغى؟ الله يعني يأسك تماما من الطمع في غيره في اي شيء، لانه ما يملكون شيء. هؤلاء المدعوين من الملائكة ومن الأنبياء من الأحياء من الأموات من الجن من الإنس من كل هؤلاء لا يملكون قطميرا من هذا الكون، كله ملك الله، لا يشاركه أحد في ذرة من ذرات هذا الكون، هو عبد، كلهم عباد الله، لا يملكهم، هم مملوكون في أنفسهم،
وكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هم عباد الله، كيف أبيد يشاركه؟ أنت تألف أن يشاركك عبدا في ملكه؟ كيف رب العالمين الذي خلق هذا الكون وخلقك وهو إلى آخره، كيف أرضى أن يكون له شريك في ملكه؟ قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تقديرا والذي يزرع ما يملكون من تقدير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب هذا خبر من الله تبارك وتعالى يخبرنا أن المدعوين ما يسمعون، كيف ما نقنع؟ كيف ما نصدق خبر الله تبارك وتعالى؟ نقول نؤمن بالقرآن، يعني نؤمن بالقرآن بس حروف بس حبر على ورق؟ يبقى نؤمن ونعرف فراد الله تبارك وتعالى من هذا الكلام ونؤمن به، ويجب أن يستقر هذا الإيمان في نفوسنا إيمانا لا ارتياب فيه ولا شك فيه أبدا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. كيف يقول في الهند ويعتقد أن فلان يجيبه في العراق ولا في المغرب ولا في المشرق ولا، والله يقول هذا تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أنا أقول أقسم بالله أنك لو وقفت عند قبر النبي وصيح على رأسك بالميكروفون إنه ما يسمع أبدا، لا يسمعك، لأن الله يأبى أن يسمع هذا الصوت الفاجر الخبيث أبدا، لأن الشرك لا يسمع هذا، لو سمع يتأذى كيف تؤذيه؟ لكن هو ما يسمع أبدا. لو وقفت عند جميع الأنبياء يا فلان وصيح بالميكروفون والله ما يسمعون. من فين يحدث؟ من هذا النص. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا، والله ما يستجيبون، لأن الإمام لك من قطنير من هذا كيف يستجيب لك؟ خاصة باب الشرك كيف يتجاوب معك؟ أنت تتخذه مع الله ندا وهو لا يعرف، وعقيدته التي دعا إليها وناظر من أجلها وعاش من أجلها ومات من أجلها أن ما أحد يملك قطنيرا من هذا الكون، لا نبي ولا غيره. وكيف تدعوه وكيف تنتظر منه الإجابة وهو ما يملك شيء، لا يسمعك ولا يملك الإجابة، لأن الله هو الذي يسمع سبحانه وتعالى ويستجيب. وقال لك ادعوني، تعرض عنه قال لك ادعوني، قال ربكم ادعوني أستجيب لكم، تأبى إلى أن تدعو غيره. قال أمرك أمر جازم أن تدعوه، وعدك وعدا مؤكدا بالاستجابة، ثم تضرب هذا كلها عرض الحائط وتذهب تدعو. ويقول لك ما يملكون شيء ولا يملكون، يتصرفون في الكون يعلمون الغيب لا أخذين. من فين جاءت هذه العقائد؟ جاءتها ملاحدة زنادقة، وهاجت وانطلت على كثير من العوام وأشباههم ممن ينتمون إلى العلم مع الأسف من الصوفية والخرافيين والروافض وغيرهم من أهل الضلال، فتجدهم يدعون غير الله. في الآيات هذه في إيمان في القرآن، تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه وآمنت بهذا القرآن، في ما معنى ما قيمة الإيمان هذا؟ إذا كان هو يقول لك ما يسمعون ما يستجيبون ما يقدرون ما إلى، وأنت تقول لا، يعني تأتي بعقيدة مضادة لهذه النصوص. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرك، فرح بأن هذا الدعاء شرك، جعلته شريكا لله، وقعت في حمأة الشرك بالله، ويوم القيامة يكفر ويمشي. إذا في سورة الأحقاف سمى عبادة هذا الدعاء، وهنا سمى الدعاء دعاء غير الله شرك، بارك الله فيكم، سماه ضلال، سماه عبادة، وهنا سماه شركا. وجاب هذه الأمور كل هذه الأخبار الصادقة، كيف ما نصدقها؟ كيف ما ننقاد لله تبارك وتعالى إذا أمرنا بدعائه وحده وإخلاص الدين له؟ فادعوا الله مخلصين له الدين، دعاء له الدعاء، لا تجعل مع الله فيها شريك، لا تجعل مع الله فيها شريكا. ويوم القيامة يكون ولا ينبئك مثل خبير، تأكيد الله خبير أحاط بكل شيء علما ويعلم دقائق الأمور واضحة وجليها ودقيقها، ومنها معلوماته هذه الأخبار التي يخبرك عن حال المدعوين في الدنيا والآخرة. فهل تريد خبيرا بعد الله يأتيك بغير هذا؟ لو جاءك غير الله عز وجل يقول لك أنا خبير ويجيب لك أخبار تناقض هذه صدق هذا كذاب ولا تصدق الله تبارك وتعالى ولا ينبئ خلق الخبير. فشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله استبد هذا العنوان من آيات كثيرة من هذا النوع، الدعاء هو العبادة، حديث صحيح أو حسب، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. طبعا فيه كلام، منهم من يصحه ومنهم النووي رحمه الله ومنهم من يضعفه، لكن معناه صحيح، الدعاء هو العبادة. كيف الدعاء هو العبادة؟ يعني أهم في العبادات. ما الحج عرفة، ما يصح الحج إلى عرفة وهو قوام أركان الحج، كذلك العبادة كلها ما تصح إلا بالدعاء. صلاة بارك الله فيك وذكرك وكذا، كل دعاء، كل ذكر، كل دعاء، وكل داع سائل وطالب من الله تبارك وتعالى، كل عابد داع لله عز وجل. أنت صائم، أنت داع لله تبارك وتعالى. تفضل. أحسن
الله إليكم. يقول الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، فالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون.
هو يعرف لك الآن الاستغاثة هي طلب الغوث، طلب الغوث هو إزالة الشدة، طلب إزالة الشدة هي الاستغاثة. أنت في شدة تطلب ممن يزيل أنت هذه الشدة، من يزيل الشدائد والكروب؟ الله رب العالمين. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء، يعني يزيل الشدة، الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني سؤالك الإنسان فيما يقدر عليه هذا ليس من الشرك، بالله في الآن جيب الأموال عشان شربني شفت ولا ها وقعت في مشكلة وهو يقدر يخلصك منها، ها يعني هذا في مقدور الإنسان ليس بشرك. لكن تدعو غير الله وتستنجد به فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. تعتقد في هذا الفلاني أنه عنده سر وعنده قوة خفية هائلة يستطيع أن يقضي بها على الدول وعلى الدنيا ويدير بها الكون وينقذ بها المكروبين، هذا هو الكفر والعياذ بالله. أما في الأسباب الظاهرة بارك الله فيك، أنت وقعت في نهر واحد سابح ولا طلعني ما فيها شيء، في البحر تبغى تقرأ تفضل بلا أنجد ما فيها شيء، بارك الله فيك. جيعان عطشان جيب لي بالله خبزة، جيب لي موية أشرب، يعني هذا ما فيها شيء. هذا طلب الإنسان شيء يقدر، والله أمر بالتعاون، تعاون بر التقوى، هذا التعاون. نعم، ويشبه يعني هو ذات شيء كالاستنصار طلب النصر. أنت في معركة وتستنجد بالمسلمين موجودين قدامك، ها؟ ولا شيء يقدر عليه وتفضلوا ينصروا لك. الله سبحانه وتعالى أمر، الله أمر بنصرة هذا الرسول. عيسى عليه الصلاة والسلام قال: ما الأنصار يا الله؟ فتطلب من إنسان ينصرك وقادر على النصر، عنده المال وعنده السلاح وعنده القدرة البدنية والمالية ويقدر يساعدك في قتال الأعداء وصدهم عن بلاد الإسلام، هذا ما في شيء، هذا واجب تناصر فيه وتدعو الناس وتحركهم لهذا، هذا شيء واجب. لكن في الأمور الدعاء الذي هو العبادة، يعني تطلب منه الرزق، تطلب منه العافية، تطلب منه هذا، هذا ليس إلا لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال لهم: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروه وغيره. تعق الدعاء على الاستغاثة من عقد العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة. فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة.
يقول يعني أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، يعني في حال الشدة، يعني هناك علاقة بين الدعاء والاستغاثة. الاستغاثة جزء من الدعاء، وتمتاز أنها لا تكون إلا من المكروه في حال الشدة، بينما الدعاء يأتي في حال الشدة وغيرها، فهو أعم من الاستغاثة. بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني الدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يصدق على دعوة المكروب أنها دعاء، وتشارك الاستغاثة في هذه النقطة، وينفرد بأن دعاء بعمومه وسعته أنه يأتي في أحوال كثيرة غير حال المكروب، في حال الفرح وفي حال الحزن وفي حال المرض وفي حال كذا وكذا، لكن في غير حال المكروب، فهو أعم من الاستغاثة وعطفه عليها من عطف الخاص على عام، وبينهما عموما وخصوص مطلق، أي أن الدعاء أعم يعني من الاستغاثة. استغاثة، فكل دعاء، كل استغاثة دعاء، كل استغاثة استغاثة نطلق عليها دعاء، وللعكس، وليس كل دعاء استغاثة، فالاستغاثة لا تكون إلا في حالة معينة وهي حالة الشدة وحالة الكرب، ولا تفضل إلا المطلوب، والدعاء يأتي في غير هذه الأحوال والأحوال فهو أعم، فالاستغاثة فرد من أفراده، فبينهما عموم وخصوص مطلق. نعم.
قال رحمه الله وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونعد على أعقابنا بعد أن هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحابه يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
يعني هو يبين الشارح رحمه الله أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فعبادة ودعاء مسألة، فدعاء العبادة مثل الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، هذا بارك الله فيك دعاء عبادة، عبادة بارك الله فيك. دعاء مسألة أن تطلب كشف ضر وجلب مصلحة، اللهم عافني، اللهم اصرف عني عدوي، اللهم اقض ديني، فتطلب اما تطلب جلب نفع او دفع ضر، هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة يعني الصلاة دعاء عبادة بارك الله فيك، والذكر دعاء عبادة، وما ما فيها طلب، فيها طلب يعني تستلزم الطلب، هي تستلزم الطلب لان العابد داعي، لانه يعني سائل يبغى اجر وثواب من الله تبارك وتعالى، فهو مستلزم لدعاء المسألة، بينما دعاء المسألة كما سيأتي هو طلب دفع الضر، ولكنه في نفس الوقت يتضمن دعاء العبادة، وهذا مسألة الاستلزام، مسألة تضمن، هذه مسألة ما أدري مرت عليكم أو مرت الله أعلم مرت عليكم هذه المسائل، لأن فرق بين التضمن وبين الالتزام، دلالة التضمن ودلالة الالتزام ودلالة المطابقة، فدلالة المطابقة أن يدل اللفظ على كامل المعنى، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معنى، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على شيء خارج لازم، على شيء خارج لازم. فهنا عندنا دعاء المسألة يتضمن يعني دعاء العبادة، دعاء العبادة جزء من أجزاء دعاء المسألة، لأن هذا الداعي خاضع لله طامع فيما عنده مخلص له، وهذه عبادة، فدعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، يعني ليس جزءا من دعاء العبادة وإنما خارج لازم. ليه؟ لأن الداعي في دعاء العبادة العابد يعني طالب في المعنى، من لوازمه، من لوازم هذه العبادة أن يطلب ويسأل وينتظر من الله الأجر. هذا حول هذه القضية، استشهد بالآيات وأدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا هذا استنكار. ندعو اللات والعزى وغيرها من المخلوقات وهي لا تنفع ولا تضر، تريد منا هذا ونرد على عقابنا؟ يعني مشينا في طريق الإسلام وأبصرنا وعرفنا صراط الله المستقيم، وبعدين يجرون وراء، نرجع وراء 50 عام 1000 عام مليون عام إلى ميادين الجهل والضلال، وقد عرفنا الهدى وسرنا في طريق الهدى واستبصرنا وعرفنا أن الله هو المعبود الحق، تردون لعبادة الأوثان التي لا تنفع ولا تضر، وبعدين داعيها يهلك، يهلك يقع في الكفر والشك بالله تبارك وتعالى، ثم الهلاك الأبدي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد، فتدعو الهلاك والعياذ بالله. كلب استهوة الشياطين حيران في الأرض، آخر الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله والهدى وأمرنا نسأل رب العالمين. هذا حيران مضطرب يتيه يخبط في الصحراء، وله يقول هذا الطريق هنا ويأبى يمشي متاهة، هدى هنا النجاة وخلاص، انت رايح تموت لك يأبى، هذا حال الحيران حال المشرك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة يستلزم لدعاء مسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء عبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصى، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والثاني لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا.
ثم كان هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يوضح العلاقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، وساق الأدلة في الآيات هذه التي تبين دعاء العبادة. هذه الآيات كلها في دعاء المسألة، دعاء المسألة الذي يتضمن دعاء العبادة. بينا لكم يعني كيف هذا يتضمن هذا وكيف هذا يستلزم هذا. قال ربكم ادعوني ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا دعاء مسألة لها آداب. دعاء المسألة له آداب يجب أن يراعيها المسلم، وجعل هذا كذلك كل الآداب، لكن هذا في دعاء المسألة. إذا بدك تدعو الله عز وجل ويستجيب دعاءك، فمنها الإخلاص ومنها هذه الأشياء التي ذكرها: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، والخفية يعني أعون على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأبعد عن الرياء، وأقوى عامل وسبب في جلب استجابة من الله تبارك وتعالى، لأن الكافي إذا دعا الله مخلصا يستجيب له، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هم في حال الشدة يخلصون لله وينسون معبوداتهم كلها تماما. يحكى عن أكرم بن جهل أنه لما زحف الرسول على مكة وجافت مكة وكذا شرد، هو عدد من قريش هربوا، وهو ركب في البحر هارب يشترض يروح حبشة مدري اليمن ما أدري فين يروح، فاضطربت السفينة. قالهم ربان السفينة: اعلموا أنه لا يجيكم في هذه الحال إلا الله عز وجل، فالجوا إلى الله. قال: والله إذا كان لا يجي في هذه الحال إلا الله، والله لا أرجع أن إلى يد إلى محمد وضع يدي وإليكم، ما أدخل في ديني. فرجع وجاء أسلم رضي الله عنه. فهذه حقيقة يعرفها الكفار، أخبر عنها القرآن وهي معروفة تاريخيا. فإذا ركبوا في فقد دعوا الله وتنسوا لقال في آخرة وتنسوا ما تشركون، ينسى تماما، ما يبقى قلبه متعلقا إلا بالله، موقن أنه لا يستجيب له في هذه الحالة ولا يكون إلا الله عز وجل، وأنه لا تستطيع هذه المعبودات التي يعبدها لا دخل لها في هذه الأحوال أبدا، فينساها ويتناساها ويتجاهلها ويلجأ إلى الله صادقا مخلصا. فأنت أيها المسلم لما تدعو الله يلزمك آداب، ولا تضر تضر يعني قلبك تتجه إلى الله وتنزعج إلى الله تبارك وتعالى وفي الخفاء بينك وبين الله، يعني ليس هي صوت المساجد ويصيحهم بالأذكار ويصيحهم بالدعاء وبأصوات جماعية، ما يعرفون الأدب، هؤلاء معتدون، إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهناك اعتداء في الدعاء، ومنها الصراخ هذا والأصوات بصفات جماعية إلى آخره. الصحابة كانوا في سماع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يرفع أصواتهم بالذكر والتكبير، وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قريب يجيب دعوة الله، ليس بذاته تعالى ذلك، باستجابته وبنصره وبسمعه وبصره ومشاهدته واطلاعه ورحمته سبحانه وتعالى، مستجيب ويعلم خارجات نفسك فضلا عن صوتك الخفي. هذا من آداب الدعاء يجب أن يعرفها المسلم والتي يتناساها ويتجاهلها كثير من المسلمين، إنه لا يحب المعتدين. فالذي يخالف هذا الأدب هذا عنده اعتداء. اللهم أني أسألك القصر الأبيض على رمي الجنة، قال يا ابني إذا سألت فاسأل الله، هذا أبو سعد الوقاص، إذا سألت فاسأل الله والله ما تفرج الجنة وأعوذ بك من النار، يعني هذا تنطع في الدعاء، اللهم أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، هذا اعتداء في الدعاء. بعض الناس يشوف مطالب عنده بالتفصيل وسلسلة طويلة من التجزئة والتفصيل والتفصيل والتفصيل، يا قال واحد لأنس ادعو الله لي، قال ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال يا أخي ادعو لي، قال دعوت لك اشتغل جمعت لك الدنيا والآخرة ايش تبغى. فكان الرسول يؤتي جوامع الكلمة، خذ دعاء من أدعيتك وادعو به نفسك ولأخيك، ها؟ أما التفصيل والتطويل والتفصيل وسلسلة 10 صفحات في الدعاء، لا، شوف آداب الرسول في دعوتك، لو تبقى شيء مجرد ما عندك إخلاص ولا اتباع للسنة ما اسمع ولا فيه، وخليك الأدب واعتدي، لابد أن راعي الأدب في الدعاء يكون خفية بينك وبين الله إلا في حال ضرورة والقلق الخفيف مثل قلت أحيانا، لكن ملتزم الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا من الأدلة على أن دعاء الله كفر وضلال وأنه ما يستفيد، ومثل مثل واحد يدعو غير الله يقف على البئر ويقول يا بئر قل لي الموية، يقول يده هكذا ها قل لي الموية، يطلع الموية يطلع يحصل شيء يموت عطشا ويهلك، يعني يحتاج سبب الموية، جيب لك رشا وجيب لك دلو تفضل بارك الله، وإذا سبب الأسباب يطلع لك الماء. فتريد إنقاذ الشدة السبب أن تلجأ إلى الله هو الذي يمكنك سبحانه وتعالى، أما هذه ما بيدها شيء أبدا، وداعيها هذا حاول يدعو هؤلاء كافر ضال خسران خسارة وهلاك أبدي. نعم.
قال رحمه الله فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة يستلزم من دعاء
غفلة. هناك وهنا احنا غفلنا هنا، يعني أكد قال وهو يتضمن قال مسألة، يقول أمثل هذا في القرآن كثير في دعاء المسألة أكثر من أحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، دعاء المسألة الذي استشهد له بهذه الآيات يتضمن دعاء العبادة. لماذا؟ لأن السائل أخلص سؤاله لله، والإخلاص مو عبادة، أنت تسأل الله عز وجل تدعوه اكشف عن أقدر أجل لك مصلحة، أنت أخلصت في هذا الدعاء، هذه الإخلاص عبادة ولا لا؟ هذا يبين لكم كيف يتضمن دعاء المسألة، يتضمن دعاء العبادة، واضح؟ نعم. وذلك من أفضل عبادة الأخلاق، كذلك الطمع في الله والرغبة إليه واللجوء إليه إلى آخره. وكذلك الذاكرة، هذا في دعاء العبادة. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه، هذا دعاء عبادة، هو طالب من الله. يعني هذا يبين لك وجه استلزام دعاء العبادة لدعاء المسألة، لأنك طالب وسائل في نفس الوقت. نعم، فيكون داعيا عبدا. نعم.
قال رحمه الله: تتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى على حديث: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهدنا لهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فصار الدعاء من انواع العباده، فان قوله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا: رب اني وهن الارض مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. وقد امر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه قولا وطمعا ان رحمه الله قريب من المسلمين. وهذا هو دعاء المساله المتضمن للعباده، فان الداعي يرغب الى المدعو ويخضع له ويتذلل.
وتقدم لكم انه يعني يخلص اخلاص خضوع تذلل، هذه كلها ترافق دعاء المسألة، ها؟ فيصير متضمنا لدعاء العبادة لهذه الأمور التي ترافق دعاء المسألة من الإخلاص والتذلل والخضوع والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. كل هذه عبادات، يعني عبادة هي الخضوع والتذلل. نعم. ويبدو لي والله أعلم أن الآية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعني وما تعبدون، يعني بالدعاء وغيره أشمل من دعاء المسألة. ثم يعني ذكر بعد ذلك دعاء المسألة وأدعو ربي أعبده أو أدعوه، دعاء المسألة عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فهذا كان يريد دعاء المسألة، أدعوه ألجأ إليه وقد جرب والله يستجيب دعائي سبحانه وتعالى، لا دعاء المسألة. فجمع والله أعلم كذا، لا بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. ثم قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا دعاء المسألة، إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذه قاعدة عظيمة، أي بلد في إصلاح أخي لا تفسد فيه، لا دنيا ولا دين. كثير من الناس يجون إلى بلد صالح فيفسدونه بالدعوات الفاسدة الهدامة وبالخرافات والبدع وبالإلحاد وبغيره. أصلح الله هذا البلد أو ذاك على يد المصلحين، على يد الأنبياء في زمن من الأزمان، على يد وراثهم في زمن أي زمن الأزمان وفي أي مكان من الأمكنة، ورأيت الصلاح والخير. لا تفسد، لا تفسد. عقائد صحيحة تأتي بعقائد فاسدة، أفكار سليمة تجي بأفكار فاسدة، تأتي بأفكار ملحدة، تأتي بالشرك، تأتي ببدع ضلالات. هذه كلها يتناولها هذه القاعدة العظيمة التي وضعها القرآن في محاربة الإفساد. ولا تفسدوا، هذا أكبر الذنوب، إفساد الأرض بعد إصلاحها. وادعوه، وادعوه خوفا وطمعا، من آداب الدعاء وادعو الله تبارك وتعالى خوفا وطمعا، هذا من آداب الدعاء. وهو نفسه هذا الخوف نفسه عبادة، والطمع نفسه عبادة، وفي نفس الوقت أدب. لما تحلى بهذه الآداب وتتقدم إلى الله بهذه العبادة بين يدي الدعاء يستجيب الله لك، لا بد أن يستجيب لك ما لم تدع بإذن أو قطيعة رحم، كما قلنا وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي يدعو الله هو كسبان 100%، ما يخسر أبدا. أولا هذا عبادة يثاب عليها، وثانيا أن الله يعطيه ما سأل إن رأى هذا خيرا له، وإن رأى مصلحة أعظم منها وهو أن يدفع عنه من الشر مثله، لأنه أحيانا يكون درء الشر من أفضل من من تحقيق المسألة التي يطلبها أو يدخل ذلك له في الآخرة. فهذا حال الداعي، الله كسبان على كل حال، لكن الذي غير الله خسران على كل حال من يغلبه، من خسرانه أن يخرج من الدين وضلال كفر شرك وعيد بالنار، ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم. الشرك غيره أي إفساد، يتناول أي إفساد، الشرك في تعطيل الصفات، في جلب الإلحاد، في جلب البدع، في جلب الفواحش والمعاصي، كلها كل ما كان ضد الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: قل لله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله.
كل أمر شرعه الله، يأتي لك بضابط ما هي العبادة التي إذا تقرب إلى الله يكون عابدا لله، وإذا تقرب بها إلى غيره يكون مشرفا بالله. قال: كل أمر أمر الله به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، فصرفه لله عبادة وصرفه لغير الله شرك. شرك. ها، أمرك بالصلاة، صلي له تقرب إليه بأعظم العبادات بعد الشهادتين، صليت لغير الله، سجدت لغير الله، ركعت لغير الله، صليت ركعة ركعتين غير الله، أشركت بالله تبارك وتعالى. أمرك بالصيام، أمرك بالحج، أمرك بالذكر، أمرك بالدعاء، أمرك بأشياء كثيرة كلها عبادات مستحبة أو واجبة، إذا صرفتها لله فهي عبادة، عبادة تقربت إليه بعبادة مشروعة شرعها الله تبارك وتعالى وأحبها ورضيها، صرفتها لغيره أشركت بالله. لماذا؟ لأنك عبدت غير الله. كيف لما تقرب بها إلى الله تكون عبادة وتقرب بها لغيره تكون عبادة؟ هذه العبادة. طيب الذبح، الذبح مثلا الله شرع الذبح، ذبحت لغيره وقعت في الشرك، وقعت في الشرك. كذلك الدعاء، شرع الله الدعاء ويثيب عليه ثواب العظيم الجزيل، رحت تدعو غيره وقد نهاك حرم عليك، بين أن الشرك يعني لو أمرك بس بهذه العبادة وما نهاك لكان حقا عليك ألا تصرف هذه العبادة إلا له، ولوجب عليك أن تعتقد أن صرفها لغيره، فكيف وقد نهاك ونهاك وبين لك في آيات كثيرة. كم ركز ربنا على الدعاء في القرآن الكريم: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا الظالمين. كم آيات كثيرة جاءت من هذا النوع: ادعوا ربكم، ادعوا الله، ادعوني، كثير. اعظم العبادة الدعاء والعبادة، كيف تدعو غير الله؟ اخطر ما وقع فيه منتسبون الاسلام من صوفية والرافض غيرهم مسألة دعاء غير الله تبارك وتعالى ومسألة الذبح، هذه مصيبة المصائب، والقرآن واضح فيها والسنة واضح فيها والمسلمون على هذا. إلى هؤلاء الظلام. نعم. نعم. الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.